بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في التنبيه الثالث، ولتوضيح المقصود بالبحث فيه قلنا هنا صورتان: الأولى أن يشتري المشتري شيئا ثم يبيعه قبل أن يقبضه، الثانية يشتري الشيء وقبل أن يقبضه لا يبيعه، بل يكون بينه وبين شخص بيع سابق لكل، فيطبق هذا الذي اشتراه ولم يقبضه بهذا المبيع الكلي، ويجعله مصداقا له يشخصه فيه. عندما نقول لا يجوز بيع الشيء غير المقبوض، هل المقصود خصوص الصورة الأولى أن تبيعه بمعنى إيقاع العقد عليه، أم المقصود الأعم من بيعه بمعنى إيقاع العقد عليه أو تطبيق كلي عقد بيع آخر عليه؟ إذا كان المقصود الأول فواضح عنوان المسألة، النهي مثلا عن بيع ما لم يقبض، ما اشتراه ولم يقبض. لكن إذا كان مقصود الثاني فيكون المنهي عن ليس خصوص بيعه، بل المنهي عن نقل ما لم يقبض بالسبب الخاص الذي هو البيع، أن يحصل نقله مستندا إلى البيع، سواء كان ذلك بمثل الصورة الأولى بإيقاع عقد البيع عليه ابتداء ومباشرة، أو كان بإيقاعه على الكل وتطبيق الكل على هذا الذي هو غير مقبوض. قال المصنف هذا يكون على الثاني نظير النهي عن بيع أم الولد. إذا نهي عن بيع أم الولد فليس المقصود خصوص إيقاع العقد عليها ابتداء، بل حتى لو باع جارية كلية ثم دفع أم الولد تطبيقا للمبيع عليها، يقول هذا نقل لأم الولد بالبيع مثلا. سواحد قد يناقش في هذا ولا يقبل من المصنف، يعني يقول النكتة هنا ليست أن هذا نقل استند إلى البيع، ليس هذا المهم. الذي يمكن أن يدعى وأنا فهمنا من مجموع ما في باب أم الولد من دليل حتى ولو مثل الإجماع ونحوه، أن مطلق نقلها وإخراجها مرفوض من قبل الشارع، خلص هذه تبقى متعلقة هنا بالحرية. واضح كيف؟ يمكن أن يناقش، ولكن لتقريب الفكرة يقول إذا قال لا تبع أم الولد لا يختص بإيقاع عنوان البيع عليها، بل يشمل مثل إخراجها تطبيقا لمبيع كلي عليها، وكذلك المنذور أو المحلوف على ترك بيعه من عبد أو جارية، فإنه كما يحنث بإيقاع البيع عليه ابتداء يحنث بتطبيق مبيع بيع آخر كلي عليه. هذا محل الكلام. ثم قال إن ظاهر النص والفتوى هو الأول، يعني إيقاع عقد البيع عليه ابتداء، وذلك من جهة أن موردهما هو النهي عن البائع، لا تبعه، بالعبارات لا يجوز بيعه وأمثال ذلك. متعلق النهي في النص والفتوى هو البيع، بيع ما لم يقبض، فلا يصدق على مثل تشخيص كلي بيع آخر بهذا غير المقبوض. بل يقول هذا المعنى وهو الاختصاص بإيقاع البيع عليه هو المتعين إرادته في الأخبار التي فصلت بين التولية وغيرها. ما وجه تعين إرادة هذا المعنى الأول من الأخبار المفصلة بين التولية وغيرها؟ الوجه فيه أن التولية لا تقع إلا على المبيع الشخصي، وذلك لأن معناها أن يوليه ما اشتراه بنفس الثمن الذي اشتراه به، بنفس الثمن يعني لا الشخصي، مهم بنفس الثمن من حيث القيمة. اشتريت هذا الشيء بدينار، بيع التولية أن أولي هذا الشيء نفسه بنفس الثمن، لا بعينه، بنفس الثمن يعني بدينار سواء. طبعا لا يمكن أن يكون بهذا الدينار، هذا الدينار أصبح عندي، لابد أن يعطيني دينار من عنده، فليس له معنى أن نقول بعين الثمن، بنفسه من حيث القيمة بما يساويه من دون زيادة. لكن المهم الذي يوليه بنفس الثمن ومن دون زيادة وبرأس المال هو عين الشيء الذي كان أخذه بكذا، فيقع التولية على المبيع الشخصي. إذا كان التولية تقع على المبيع الشخصي، فظاهر الروايات التي تقول يجوز بيع ما لم يقبض توليتان، ولا يجوز مثلا بغير التولية أو مرابحتان، مقسم هذا هو المبيع الشخصي الذي يكون بالتولية ثم يكون بغير التولية. هكذا يمكن أن يجعل هذا هو المعنى المتعين في تلك الأخبار المفصلة. إذن فعلا قلنا ظاهر النص والفتوى خصوصا أخبار التفصيل بين التولية وغيرها إرادة المعنى الأول إيقاع البيع عليه ابتداء، لكن يقول ومع ذلك فإن المعنى الثاني لا يبعد دعوى إرادته بلحاظ سياق مجموع ما ورد من الأخبار، باعتبار ربما من ضم الأخبار بعضها إلى بعض يفهم أن المقصود نقل هذا بالبيع قبل قبضه. هذه دعوة ما ذكر لها شواهد، تحتاج أن تراقب جميع ما في الباب من أخبار وتلاحظ بعضها مع بعض لعلك تستفيد مثل هذا المعنى. يقول على هذا المعنى الثاني، لو فرض أنه كان على شخص طعام كلي من بيع سلم، شوف من الآن أقول نفترض الآن مثلا أنه عليه كلي من بيع سلم، ها بعت أنا بالسلم لفلان مقدار كذا وكذا من الحنطة كلي، ثم في الفرض يقول دفعت إليه دراهم وقلت اشتري لي بها طعاما، يعني طعام شخصي، واقبضه لنفسك يعني عن ذلك الكلي. الذي أردت أن أقوله قبل المتابعة أن التعبير بمبيع كل من سلم باع شيئا سلما، وفي بعض الفروض الآتية وذاك الفرع الذي قلنا سيأتي الكلام فيه يكون البيعان سلمين مثلا، ليس المقصود السلم بمعنى أن يوقعه على كل مع تأجيل المبيع، المقصود أن يكون المبيع كليا فيما يأتي، واضح؟ هذا طبعا الآن هو سيفصل بعد قليل سيقول في الشخص كذا في الكل كذا، لأن نحن نتكلم في الشخص، لكن بعد ذلك عندما يقول كلي يقول إذا كان المبيع سلما أو البيع سلما يقصد البيع واقعا على كلي، ليس بالضرورة مع التأجيل. ولكن العادة أن المبيع الكلي أين يكون؟ في بيع السلم، فنعبر بعبارات السلم مثلا. إن شاء الله نوضحه أكثر هناك. كيفما كان، يقول بناء على ما ذكرنا من هذا المعنى الثاني، لو فرض أن شخصا باع شخصا آخر طعاما كليا بالسلم، فعليه طعام لم يقبض بعد من البيع الأول لفلان، فقال له خذ هذه الدراهم واشتري لي بها طعاما، يعني بمقدار ذاك مثلا، اشتري طعاما بمقدار ذاك ثم اقبضه لنفسك، يعني عن ذاك الكلي، بحيث يكون قبضه له تشخيصا للكلي من البيع الأول في هذا المقبوض. في مثل هذا يقول هذا يدخل في محل النزاع ويجري فيه الخلاف. لماذا؟ لأنه في البيع الثاني الشراء الذي قال له اشتري مثلا، في هذا الثاني هذا لم يقبضه البائع الأول بعد، لأن ذاك يذهب يشتريه بمجرد أن اشترى يقبض لنفسه، صحيح؟ نعم. فإذا هو لم يقبض بعد، وقبل أن يقبض يجيء هذا يقبضه لنفسه ويشخصه كلية المبيع السابق، كلية البيع السابق في هذا المقبوض للبيع الثاني. واضح كيف صار؟ اشترى منه بالبيع الأول طعاما كليا، اترك هذا، قال اذهب واشتري لي نفس مقدار هذا الطعام واقبضه لنفسك عن البيع الأول. في الشراء الثاني، في البيع الثاني، هذا اشترى، المفروض أن المشترى له، المشتري الحقيقي يعني المطلوب بالطعام، لم يقبض هذا قبل قبضه، بمجرد أن اشتراه وسلمه ذاك يقبضه هو لنفسه، مطبقا كلية المبيع الأول، البيع الأول على هذا. واضح؟ إذن فيكون من بيع هذا، هذا الذي اشتري ثانية يكون، لكن فلنفرض أنه شخصها في الفرض الأول، نفترض أن ما يشتريه بالبيع الثاني شخصي، لأن لنا مقامان من الكلام. الأول إذا كان الذي اشتريته الذي تريد أن تطبق المبيع الأول فيه شخصيا، هذا الكلام فيه الآن. والثاني إذا كان الذي تريد أن تطبق المبيع الأول فيه كليا، المبيع الأول كلي على كل حال، لكن الثاني الذي نريد التطبيق فيه مرة شخصي مرة كلي، بناء عليه الآن بعته كليا ثم قلت له اذهب واشتري مثلا هذا الطعام الخاص، قيس موضوع فيه كذا وكذا من المقدار يساوي ما لك عليه، اشتري هذا منه أو اشتري طعاما خاصا شخصيا بميزان وبكيل كذا، واستوفي واقبض لنفسك. عندما اشترى هذا المبيع الشخصي، هذا لم يقبض بعد من قبل الذي قال اشتري لي، قبل أن يقبض هذا اشترى، وقبل أن يقبض هو أخذه لنفسه، قبضه لنفسه استيفاء عن كلي البيع الأول، فيكون قد نقل هذا الشخص بالبيع الأول تطبيقا، والحال أنه نقله قبل أن يقبض من بيعه الثاني. واضح كيف؟ لو فرض أنه صنع مثل هذا يقول هذا يدخل في محل الخلاف والنزاع، لأنه على المعنى الثاني نقل ما لم يقبض بالاستناد إلى البائع، نقلا مستندا إلى البائع. وهذا النقل إلى هذا الذي قبضه عن ماله عن كلية، انتقاله إليه هو بالبيع الأول، لأنه يطبق فيه كلية البيع الأول، فهو نقل بالبيع لكن قبل أن يقبضه مالكه الذي اشتري له بالبيع الثاني، فيدخل في محل النزاع والخلاف. طيب، تصرح بذلك في الدروس يقول: ولكن في بعض الروايات دلالة على جواز مثل هذا، يعني يفترض إذا كان هذا يدخل في محل النزاع، محل النزاع في الجملة هناك تحريم أو على الأقل كراهة، بل بغض النظر عن أنه مطلق أو في خصوص المكيل والموزون أو في الطعام أو كذا، لكن ما هو في محل النزاع في الجملة له حكم بالحرم أو بالكراهة. فإذا كان هذا محسوم بحسب الرواية أنه جائز، فربما هذا يضعف دخوله في محل النزاع. أو فلنقل بعدما دخل في محل النزاع فإن هناك روايات تدل على كوني محكوما بالجواز، مثلا هذا القسم محكوم بالجواز. مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بالدنانير، أنا علي لفلان حمل كذا كيل كذا من التمر أو الرطب كل، فأبعث إلى فلان بالدنانير وأقول: اشتري بهذه الدنانير كذا وكذا من التمر واستوفي منها حقك. فقال عليه السلام: لا بأس إذا ائتمن بهذا القيد. هذا إذا ائتمن تقول هذا ليس بمهم، يعني لا يغير، بمعنى أن هذا فيه نحو إرشاد، يعني لا بأس بأصل البيع لكن التفت لابد أن تأتمن إلى آخره، خاف يروح مثلا يشتري بثمن أقل يقول اشتريت بأكثر، أمثال هذا مثلا. هذه إذن يمكن أن يقال تدل عليه، لأنك عليك أحمال كلية من تمر، قلت اشتري واستوفي، فقبل أن تقبض أنت المطلوب ما يشتريه لك هو بالبيع الثاني يقوم باستيفائه له وتطبيق الكل الذي أنت مطلوب به عليه. هذا هو محل كلامنا. مع ذلك في صحيحة الحلبي ما يمكن أن يقال إنه خلاف ذلك، فيها السؤال عن رجل أسلفته دراهم يعني معجلة في طعام مؤجل، هكذا المفهوم من الرواية. الآن في القراءة نبين قرائنه، مثلا طعام مؤجل في دراهم معجلة يعني سلام، فلما حل أجل طعامي، شوف يقول أسلفته فحل أجل طعامي، يعني أنا الذي اشتريت الطعام المؤجل والآن حل أجله وأريد أن أطلبه، إذن أنا المسلف المشتري، أنا المسلم وهو المسلف إليه والمسلم إليه، هذا اصطلاحهم، وهكذا في الروايات. إذن فلما حل أجل طعامي ماذا صنع هو؟ بعث إلي بدراهم فقال: اشتري لنفسك طعاما واستوفي حقك. قال الإمام عليه السلام: أرى أن يولي ذلك غيرك وتقوم أنت يعني مع هذا الغير، تكون معه حتى تقبض الذي لك، هو يولي غيرك، ذاك يجيء وهو يشتري ويكيل وكذا، لكن أنت تكون موجودا شاهدا للكيل إلى آخره حتى تقبض ولا تتولى أنت شراء. هكذا هذا ينافي نفس المورد، لي عليه طعام كل مؤجل من سلف وبعث إلي بدراهم قال اشتري واستوفي، اشتري واستوفي منه، هذا مورد الرواية السابقة ومحل الكلام. قال عسام: لا، أرى أن لا تذهب أنت تشتري، يشتري غيرك، تكون أنت موجودا حتى تقبض. عين هذا الكلام في موثقة عبد الرحمن، لكن في آخرها قال يكون معه، كأن في الأولى السائل نفسه يسأل يقول أنا لي طعام على فلان من سلف، ولما جاء الأجل بعث إلي بالدراهم وقال كذا. في الرواية الأخرى يقول رجل له على رجل طعام، فلما حل الأجل بعث إليه بالدراهم وقال اشتري. فأجاب الإمام عليه السلام لا يشتري هو، لا يشتري هو، يشتريه غيره، ويكون معه غيره يوفيه ذلك مثلا. هذا في آخرها، ولكن أصل المسألة والفرض نفس الشيء، فقط واحد يقول أنا فبعث إلي، ذاك يقول رجل فبعث إليه مثلا. يقول الإمام أسف الجواب يكون معه غيره يوفيه ذلك، لا يذهب وحده يشتري، يكون معه غيره يشتري وهو يوفيه ذلك، يقبض هو منهم. هذه أيضا مثل سابقتها. فإذا هاتان الروايتان دلتا على عدم جواز تشخيص كلي السلف الأول في المشترى ثانيا، واضح؟ إذن فتنافي ما دلت عليه الصحيحة الأولى. لكن المصنف رد هاتين الروايتين بأنهما دلتا على كراهة أن يباشر هو من له الطعام بالشراء، من جهة احتمال أن يتهمه، أن لا يضع نفسه في موضع التهمة. أولا يمكن أن يفهم هذا من نفس الصحيحة المجوزة، من نفس صحيحة يعقوب بن شعيب عندما قال إذا ائتمناه، نفس المورد، هنا أجاز بقيد إذا ائتمنا، هنا نهى. وفي النهي ماذا قال؟ أرى أن يولي ذلك، يعني أشبه بالإرشاد بالنصيحة، هكذا أفضل، وإلا وضعت نفسك موضع التهمة، كما نفهم من نفس هذه في الجملة ومن قيد إذا ائتمنه الوارد في التي قبلها. إذن هذا دل على النهي الكراهة لخوف أن يتهم، فلا تشتري أنت، يكون غيرك، كن أنت معه، احضر شراء وكيل وكذا واقبض منه يوفيك هو مثلا، من هذا الباب. فهذه لا تنافي ما تقدم، لأن إذا كان تدل على الكراهة من باب أنه يتهمك فهذا شيء، والمطلوب لتكون منافية لما تقدمت من صحيحة يعقوب بن شعيب أن تدل على صحة الشراء، الثاني مع عدم جواز الاستيفاء، لأن الشراء الثاني ما المانع عنه؟ ليس منهم مانع، أنا قلت لك اشتري لي وصرت نوع وكيل عني في الشراء فاشتري لا مانع. الإشكال كله في الاستيفاء، وهو أن تطبق كلي البيع الأول على ما اشتريته شخصيا في الثاني قبل أن يقبضه صاحبه، بحيث يكون نقلا بالبيع قبل القبض. إذن حتى يتحقق هذا المعنى لابد أن نقول دلت على صحة الشراء فصار مشترا ولم يقبض بعد، ويريد أن يستوفي منه الكلية الذي يرتبط بالبيع الأول، فالرواية تقول لا تستوفي، فيدل على أنه ليس لك أن تنقله نقلا مستندا إلى البيع الأول ولو بنحو التشخيص والاستيفاء ما دام لم يقبض من الشراء الثاني. هذا المعنى، يعني صحة الشراء ثم عدم جواز الاستيفاء لم تدل عليه حتى ينافي ما تقدم، لأن إنما قالت لا تفعل من باب، يعني لا تقع أصلا في هذا الشراء لأنه شراء صحيح، ولا تستوفي لا تشتري، ومن باب أنك متهم. أقرأ لك هذا المقدار، قال ظاهر النص والفتوى وإن كان هو الأول بل هو المتعين في الأخبار المفصلة بين التولية وغيرها، إلا أن المعنى الثاني لا يبعد عن سياق مجموع الأخبار. وعلى هذا الثاني فلو كان عليه سلم لصاحبه فدفع إليه دراهم وقال اشتري لي بها طعاما واقبضه لنفسك، جرى فيه الخلاف. لكن الآن نتكلم في الشخصي، الثاني يشترى شخصيا وتطبق فيه كلية البيع الأول. يقول جرى فيه الخلاف في بيع ما لم يقبض كما صرح في الدروس. طيب بعدما فرغنا عن دخول هذا في محل الخلاف، نقول لكن في بعض الروايات دلالة على الجواز في مثل هذا، وإن كان القسم الأول وهو أن توقع عليه البيع ابتداء قد قلنا نحن ماذا بالحرمة فيه، يعني بمعنى الفساد الوضعي. مثل صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتري بهذه واستوفي منه الذي لك، قال لا بأس لكن إذا أتمنها. لكن في صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلفته دراهم في طعام، أنا المشتري أسلفته دراهم في طعام، هو مسلف إلي، هو بائع الطعام، فلما حل طعامي وأنا أوان تسليمي بعث إلي بدراهم فقال اشتري لنفسك طعاما واستوفي حقك، قال أرى أن يولي ذلك غيرك لكن وتقوم معه حتى تقبض الذي لك ولا تتولى أنت شراءه، أو ولا تتولى عطفا على أن يولي، أن على يولي، أرى أن يولي وأرى أن لا تتولى، ليس نهيا يعني هذا أقصده. وفي موثقة عبد الرحمن الفرد نفسه ولو بالسؤال عن الغائب، بدل أن يقول مثلا رجل أسلفت أنا، يقول رجل أسلف رجلا دراهم في طعام فلما حل طعامه بعث إليه بدنانير قال اشتري واستوفي، قال لا أرى أن يولي ذلك غيره، أو أن يكون أرى أن يكون معه غيره يوفيه ذلك، يكون معه غيره يعني فيشتري وكذا ويقبضه لكن هو يحضر. إذن هاتان يمكن أن يقال تدلان على خلاف ما تقدم لأن المورد واحد ونهتان. يقول لكن ظاهر الخبرين كراهة مباشرة الشراء، أصل الشراء منهي عن لا الاستيفاء، وأيضا من جهة كونه في معرض التهمة والمطلوب إثباته لتكون منافيتين لما تقدم في صحيحة يعقوب بن شعيب، إثبات صحة الشراء دلالته على صحة الشراء، شراء صحيح لكن ليس لك أن تستوفي كلية البيع الأول من هذا، لأنه يعد نقلا لهذا بالبيع الأول قبل أن يقبض بالبيع والشراء الثاني، هذا لم تدل عليه. والمطلوب أن تدل على صحة الشراء وعدم جواز الاستيفاء حتى تنافي ما تقدم، وهذا ما لم تدل عليه ولم تثبته جنابك. الآن يقول ثم إن هذا كله إذا كان الطعام المشترى شخصيا. إذن مرة أخرى أقول ما تقدم من الفرد كان هكذا، يكون مبيع البيع الأول كلي ثم يطلب أن تشتري ثانيا شخصيا ثم تستوفي هذا الشخصي لك عن ذاك الكلي، هذا قلنا ظاهر الرواية يجوز وما في غيرها لا ينافي. الآن الفرد هكذا مبيع الأول كلي لأنه سلم، ثم يطلب منك أن تشتري مثلا له ثانية كليا أيضا، فالثاني كلي، ثم تستوفي الكلية الأول من الكل الثاني، هذا ماذا تقول فيه؟ ذاك قلت جائز، هذا ماذا تقول فيه؟ هل يجوز أن يجعل ما اشتراه بالبيع الثاني من مبيع كلي هو المشخصة للمبيع الكلي بالبيع الأول أو لا يجوز؟ قال المصنف ما ذكرنا في الأول من تشخيص الكلي المبيع أولا بالشخص المشترى ثانيا هذا لا يجري هنا. لماذا لا يجري هنا؟ لأن تطبيق الكل الأول على الثاني لا يمكن حال كون الثاني كليا. إذا كان كلي أين هو حتى أطبق هذا به؟ لابد أن يتعين ويتشخص حتى أطبقه به. كيف يتعين ويتشخص؟ هذا الثاني كلي، كيف يتعين الكلي؟ بقبضه يتعين، يعني يجيء البائع الأول الذي قال للثاني اشتري لي، لأن هذا الكل الثاني اشتري له، يجيء يقبض بنفسه أو يوكل هذا الذي اشترى له في أن يقبض عنه. فإذا دفع له بائع الكل الثاني فردا طبق الكلية الثاني عليه وقبضه بنفسه أو قبضه المأذون والوكيل من قبله، حينئذ تشخص ذاك الكلي وتعين. حينئذ إذا قلت فليكن هكذا، نفترض أنه قال له اشتري كليا واقبض عني حتى يتشخص، ثم طبق كلية البيع الأول عليه واستوفه لنفسك، نقول إذا كان هكذا نخرج عن الفرض، لأن فرضنا أن يطبقه عليه قبل القبض حتى يصير نقلا بالبيع الأول قبل القبض، بينما هذا قبضه لا أو قبضه هو بنفسه وتعين لا ثم يستوفي منه، هذا ليس فيه إشكال، هذا استفاء بعد القبض يخرج عن محل الكلام رأسا. من هنا يقول مصنف إذن لا يمكن أن تقول بتحقق الاستيفاء وتشخيص الكل الأول على هذا ما دام كليا حتى يقبض، إلا أن يفترض أن هناك حوالة أو وكالة. كيف يعني حوالة؟ يشتري البائع، يشتري مثلا، يشتري البائع الأول بس بنفسه في الفرض قال له اشتري لي، يشتري له، وقع الشراء له، بعدما وقع له يعني يفترض حينئذ أن هنا بيعين وسلامين، يعني كليين، هذا الذي قلته لك، وليس بالضرورة مؤجلين، من البائع الأول كلي لهذا الرجل، من الشراء والبيع الثاني كلي للبائع الأول، وقع البيع الثاني واشتري للبائع الأول المطلوب بالكل الأول، صحيح؟ بعد ما اشترى واستحق الكل على البائع الثاني، أنا البائع لو استحققت الكل بالبيع الثاني بالشراء الثاني على بائعه صار لي كلي هناك، أنت لك كل من البيع الأول عندي في ذمتي، وأنا لي كل من الشراء الثاني في ذمة ذاك، فأحيلك بما لك علي عليه تأخذ منه وتستوفي منه هكذا، أو بالوكالة. بالوكالة أقول يعني اكتل، لا بلفظ أنت وكيل، أنت وكيل في القبض مثلا، يعني وكيل عن من؟ عني؟ ليس هذا المقصود، لأن إذا قال أنت وكيل عني في القبض صار هذا الشخص قابضا مقبضا. لأن إذا قال له اذهب أنت وكيل في أمرين، في أن تقبض عني أولا فيتشخص المبيع، ثم تقبض عني لنفسك فتقبض أنت، فيتشخص يعني ماذا؟ المبيع الثاني. ثم بعدما تشخص المبيع الثاني لي تقبض عني نفسك وتقبض، تقبضه لنفسك مني، يعني من نفسك باعتبارك وكيلا عني، وتطبق الكل الأول بهذا الذي تشخص. هذا في المبدأ ما في إشكال، إلا من جهة أنه أصبح هو يتولى طرفي القبض والإقباض، لأن هو يقبض لذاك ما في مانع من هذا، قبض عنه صار له. ثانيا بحركة واحدة ومن دون حركة هكذا بالاعتبار، أو ينقله من يد إلى يد، يقبض عن ذاك ويقبض عن نفسه، يتولى طرفي القبض. وسيأتي المصنف أن هذا لا كلام فيه من تلك الجهة. نعم الإشكال ربما من جهة أنه هل يجوز تولي شخص واحد طرفي القبض أو لا، ونحن نقول الأقرب أنه يجوز لعدم المانع منه، هذا يأتي من المصنف، فهذا فرض آخر. إذا ما الذي هو محل الكلام من الآن؟ أن يقول له اكتل، لا أنك أنت وكيلي في القبض عني ثم تقبض عني لنفسك، لا لا، ابتداء استوفي اقبض لنفسك، خذ لنفسك ابتداء من دون توسط أن تقبض عني ثم تقبض، ابتداء خذ ما لي عندك لنفسك، هذا النحو من الوكالة، واضح كيف؟ وإذا أردت فرقا بينهما من حيث الأثر، قد يقال إنه بمجرد تحقق الحوالة، لأن الحوالة عقد، أحلت على فلان بكذا قبلت، تفرغ ذمة هذا مما عليه للمحال، واضح؟ ويصير حق المحال أين؟ فقط في ذمة المحال عليه. أما بالوكالة فليس كذلك، بالوكالة يعني اكتل ليس كذلك، لأنه مجرد وكالة إذن، يعني ما لم يكتل ويستوفي ونقول يصح، لا يسقط الحق من ذمته. طيب إذن على كل حال نقول إذا كان لا يصح تشخيص الكل الأول في الكل الثاني، لأن الكل الثاني غير متشخص ما لم يقبض، وإذا قبض يخرج عن الفرض، فقبل القبض لا يمكن التشخيص به هكذا إلا بأن يحيل أو يوكل، فحينئذ هذا الفرض الذي نحن فيه أن يحيله بالكل على من عليه كلي آخر، أو يوكله في أخذ كلي آخر بدل كلية، هذا يصبح داخلا فيما ذكره في الشرائع وغيرها تبعا للمبسوط من الفرع المعنون بهذا العنوان، أنه إذا كان له على غيره طعام من سلم وعليه مثل ذلك لغيره، يعني شخص من جهة له على شخص طعام من سلم أسلفه في طعام ولم يقبضه بعد، وعليه من جهة أخرى مثل ذلك طعام باعه سلفا لشخص آخر، فهذا يطلبني بطعام سلما كلي، لكن لا تقل مؤجل، هذا الذي قلت، ليس بالضرورة أن يكون مؤجلا، المهم أنه مبيع كلي، وأنا لي أيضا طعام كلي من بيع، مبيع طعام مبيع كلي على ذاك الآخر، هذا هو الفرض. إذا كان له على غيره طعام سلم وعليه مثل ذلك لآخر، فقال لغريمه، يعني الذي له عليه، الذي له عليه، قلت له ماذا؟ اذهب واقتل، لا أنت وكيلي، اذهب واقتل من الآخر، يعني الذي لي عليه، اقتل منه بمقدار حقك. هذا هو الفرض والفرع. قال هناك في الشرائع وغيرها وفي الأصل في المبسوط، إذا كان عليه كذا وله كذا، فقال له اذهب واقتل بمقدار حقك، ماذا؟ فإنه يحرم أو يكره، يعني على الخلاف، يعني يدخل في محل النزاع، هكذا قالوا. وعلل التحريم في الشرائع وكذلك في عبارة القواعد كما يأتي، علله بأنه يحرم، لماذا؟ لأنه الثاني قبضه عوضا عن حقه قبل قبض صاحبه، اشتريته كليا قبل أن أقبضه أنا، أو أنت اشتريته أو أنا اشتريته من قبل، واضح؟ يعني هذا ليس بمهم، اشتري واستوفى أو لا، اذهب واقتل فقط، هذا ليس بفارق بحسب الظاهر، اشتري عني لكن قبل أن يتشخص ويقبض استوفي منه، أو أكون أنا من قبل اشتريت ولي عليه، وأنت اشتريت مني ولك عليه، فأحيلك عليه بملك، واضح كيف؟ طيب، يقول هذا ماذا إشكاله وماذا هو الوجه في حرمته؟ يقول أنه يلزم أن هذا الذي له عليه الغريم قبضه، هذا الكلي، قبل أن أقبضه أنا، وأنا صاحبه الذي اشتريته أو اشتري لي، ها؟ وهنا قال البعض فليكن، وما الإشكال في أن يقبضه شخص آخر قبل أن يقبضه صاحبه مثلا؟ لا إشكال، لأن الإشكال هو مثلا في بيعه قبل القبض، لا في قبضه قبل القبض مثلا، واضح كيف؟ لكن هذا التعليل أيضا تكرر في عبارة العلامة، ولعله من جهة أنه هذا طعام، والطعام مكيل، والمكيل لابد من قبضه مثلا، وقبضه بكيله مثلا، واضح كيف؟ فإذا قبضه ذاك لا يكون قد قبضه الأول وكاله، لم يكون قد قيل وقبض للأول مثلا، ربما إيه لنفسه. لا، شو وكيل؟ ما قلنا الآن قبل قليل ليس وكيلا، لا الآن نص ساعة قلنا ليس وكيلا، لم يقل له لا اشتري واقبض عني ولا اقبض عني ولا اقبض نفسك عني ولا أي شيء، أنت اذهب وخذ المقدار من الإذن، وإلا ذاك دخل في شيء آخر، واضح؟ فما تفعله لنفسك لا لنفسي، واضح كيف؟ لكن إذا مستوفي. على كل حال هكذا علله في الشرائع. العلامة ذكر هذا الفرع، هذه المسألة، هذا الفرع في القواعد بعنوان الحوالة، فقال لو أحال من عليه طعام من سلم، أنا علي طعام لفلان من سلم، أحلت بقبضه على من له عليه، على من لي عليه، أحلت هذا الذي له عليه بالقبض، أحلته على من لي عليه، واضح كيف؟ مثل ما له هو، فالأقوى الكراهة، هكذا قال. وعلى القول بالتحريم يبطل، لا فقط تحريم تكليفي، لماذا؟ قال لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، واضح كيف؟ طيب، في الإيضاح هذا الفرع نفسه قال يبنى جريان النزاع فيه على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء. فإذا قلنا إن الحوالة، هذا الكلام تقدم منا أمس وقلنا سيأتي مرة أخرى عن الإيضاح، إذا قلنا إن الحوالة معاوضة دخل في محل النزاع، وقلنا هذا قرينا على أن المقصود في محل النزاع من البيع ليس خصوصا بل مطلق المعاوضة. إذا قلنا الحوالة معاوضة دخل هذا في محل النزاع أنه يجوز أو لا يجوز، يكره أو لا. وأما إذا قلنا إن الحوالة استيفاء فإذن لا يدخل في محل النزاع. جماعة آخرون أنكروا جريان الخلاف في هذا الفرع بمثل ما جرى في بيع ما لم يقبض. لماذا؟ قالوا لأن الحوالة ليست بيعا ولا حتى معاوضة حتى يتوهم دخولها، دخول هذا الفرع في محل النزاع أن البيع قبل القبض يحرم أو لا، أو أن المعاوضة مطلقا قبل القبض تحرم أو لا، وإنما الحوالة مجرد استيفاء انتهى، هذه خارج عن محل النزاع. ومن هنا يكونون من القائلين بالجواز في هذا الفرع الذي نحن فيه الذي هو الحوالة، يكونون من القائلين بالجواز فيه. بأي دليل؟ بدليل أن المنع ورد عن البيع والحوالة ليست بيعا، وفي أحسن حال عن المعاوضة والبيع كناية عنها والحوالة ليست معاوضة، فهذه خارجة عن الدليل الناهي فتبقى على مقتضى القاعدة وهو الجواز. وهذا يعتبر دليلا أولا للقول بالجواز في هذا الفرع. الدليل الثاني هو ما سيأتي من صاحب الحدائق وهو التمسك برواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله كما يأتي. احفظ هذا، أقرأ لك هذا المقدار. قال: وأما إذا وكله في شراء الكل فلا يجري فيه ذلك لأن تشخيص ما باعه سلما في الطعام الكل المشترى موقوف على قبضه أولا للمشتري، يعني اللي مطلوب بالكل الأول يقبضه حتى يتشخص له ثم إقباضه، وبدون ذلك لا يمكن الإيفاء. وإذا فعل ذلك خرجنا عن الفرض، لم يعد نقلا بالبيع الأول قبل القبض. قبل ذلك لا يمكن الإيفاء إلا بالحوالة أو التوكيل. فإذا كان هكذا فيحتاج أن يقول له: هذا الذي له طعام على شخص من سلم وعليه طعام لشخص من سلم آخر، يقول لمن له عليه الطعام ماذا؟ اذهب واكتل، أحلتك على فلان بحقك. واضح؟ إذا هكذا كان يدخل في هذا الفرع الذي عنونوه المشتمل على الاستحقاق من جهة والاستحقاق عليه من جهة أخرى بسلمين، أن يحيل هذا المستحق والمستحق عليه، من استحق عليه على من استحق هو عليه بحق الأول، فيدخل في هذا الفرض. لذلك يقول: فتدخل المسألة فيما ذكره في الشرائع وغير الشرائع تبعا للمبسوط بل ونسب إلى المشهور أنهم عنونوا هذا الفرع وهذه المسألة واختلفوا فيها بهذا الشكل الآتي: من أنه لو كان له على غيره طعام من سلمين وعليه مثل ذلك، يعني لشخص ثالث، فأمر غريمه الذي عليه له يطلبه أن يكتال لنفسه من الآخر الذي له هو عليه، فإنه يكره أو يحرم على الخلاف في بيع ما لم يقبض. وقد علل ذلك، أو بل على الخلاف بحسب الظاهر هكذا. وقد علل ذلك في الشرائع بأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، فكأن قبض صاحبه نوع معاوضة، ها حوالة نوع معاوضة، وقبضه قبل قبض صاحبه فكأنه نقله إليه بمعاوضة قبل قبضه، ربما هكذا. وقد ذكر المسألة في القواعد بعنوان الحوالة، قال: لو أحال من عليه طعام من سلم، أحال بقبض هذا الطعام، أحال على من له هو، هذا الذي عليه أولا له عليه مثله من سلم آخر، فالأقوى الكراهة. العبارات واضحة، وعلى التحريم يبطل، لأنه قبضه عوضا عن ما قبضه المحال، يعني عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه المحيل. وبنى في الإيضاح جريان الخلاف في المسألة على أن الحوالة معاوضة أو استيفاء. إذا كانت معاوضة، هذا من حيث الصغرى، هي معاوضة أو استيفاء. إن قلنا من حيث الصغرى معاوضة، وأن المعاوضة هذه الكبرى على مال السلام قبل القبض حرام أو مكروه، يعني فيها هذا النزاع، يعني النزاع لا يختص بالبيع بعموم المعاوضة. إذن بعد الفراغ عن هذه الكبرى يبنى على أنها من حيث الصغرى معاوضة أو استيفاء، أما إن قلنا استيفاء فتخرج. وأنكر جماعة ممن تأخر عن العلامة كون هذه المسألة من محل الخلاف في بيع ما لم يقبض، لا ربط لها بذلك النزاع. لماذا؟ بناء على أن الحوالة ليست معاوضة فضلا عن كونها بيعا. فحتى لو قلنا النزاع ليس يختص بالبيع ويشمل المعاوضة، هذه لا تدخل لأن هي استيفاء، بل هي استيفاء. إذن هؤلاء من القائلين بالجواز في الفرع بهذا الدليل، أن مقتضى القاعدة الجواز ودليل المنع لا يشملها. أقول من هنا هذا كلام المصنف، وشرع فيه في التعليق على آخر ما ذكره من إنكار الجماعة، ما قال أخيرا جماعة أنكروا دخولها في محل النزاع لأنها استيفاء وليست بيعا، بل ولا حتى معاوضة. يعني يقول لك حتى لو قلت محل النزاع لا يختص بالبيع ويشمل المعاوضة، مع ذلك هذه خارج. لا، المصنف يقول لا، يمكن أن نقول بعموم محل النزاع لمطلق المعاوضة، ونجيب لك قرينة ذلك، ونقول إن المقصود بمطلق المعاوضة معنى يشمل مثل هذا الواقع هنا، حوالة، إن هذه نحو تعاوض، روح خذ ما لك ما لي عليه بدل ما لك عليه، فيها نوع تعاوض وتقابل. فمن حيث الصغرى التعاوض حاصل، ومن حيث الكبرى محل النزاع يشمل ماذا؟ التعاوض مطلقا، حتى مثل هذا الحاصل في مورد الحوالة. لذلك يقول مصنف في هذا الفرع إن الحوالة ليست مجرد استيفاء، يعني هذا الذي قلته لك الآن إجمال، الآن أفصله لك. يقول الحوالة ليست مجرد استيفاء، بل هي معاوضة بالحوالة أو الوكالة. واضح كيف؟ أعاوضك ما لي على فلان، على فلان بما، وأنا لي خصوصية بهذا التعبير، التفت، أعاوضك يعني أنقل إليك أملكك ما لي على فلان بما لك. هذا في هذه العبارة ماذا أريد أن أقول؟ معاوضة، نعم، زيادة على أنها معاوضة، أن مبيع هذه المعاوضة ما هو؟ ما لي على فلان، يعني أنا بائع، ها؟ إذن أنا الآن بائع، حتى نبحث بعد ذلك. إذا كان قبل قبضه فهو من بيعه قبل قبضه، التفت لي هذا. أما إذا عكست فقلت هذا شراء والمبيع ما لفلان علي، لا ما لي على فلان، ها؟ ما لفلان علي هو المبيع، بما لي على فلان هو الثمن، فأنا لا أبيع، أنا أشتري. والشراء قبل القبض ليس ممنوعا مثلا، أو يمكن الفرق، لا يدخل في تلك المسألة. التفت لهذا، ينفعنا فيما يأتي. كيفما كان، يقول إذن الحوالة ليست مجرد استيفاء، بل هي نوع معاوضة ولو بالوكالة أو الحوالة، فهي نحو تعاوض بين ما هو علي وما هو لي، بين ما هو علي لشخص وما هو لي للشخص الآخر. هذا من حيث الصغرى، ولا يحتاج من حيث الكبرى إلا إلى أن نقول إن محل النزاع ليس البيع، بل مطلق التعاوض الشامل حتى لهذا النحو. يعني حتى لا تقول، حتى على التعميم لغير البيع من المعاوضات، يشمل مثل ما هو معلوم من هذه المعاوضات، صلح، إجارة، أشياء من هذا القبيل. أما تعاوض بواسطة الحوالة والوكالة، هذا يعني ليس له عنوان خاص، ما عبر ما شئت، لكنه ليس له عنوان خاص في المعاوضات. واضح كيف؟ يقول لا، محل النزاع يشمل التعاوض مطلقا حتى بهذا النحو، ولفظ البيع الوارد في محل النزاع كناية عن مطلق المعاوضة. هذا الأمر ليس مجرد نظرية، هذا أمر واقع، وشواهده أن العلامة في عبارة التذكرة المتقدمة في الصفحة 298 عندما قال ويؤيده أيضا قوله في التذكرة، ماذا صنع في هذه العبارة؟ نسب المنع عن هذا الفرع، وهذه العبارة هي المشتملة على هذا الفرع الذي نحن فيه الآن. انظر ماذا يقول، لو كان لزيد طعام على عمرو سلما، ولخالد مثله على زيد أيضا من السلم مثله، فقال زيد لخالد اذهب إلى عمرو واقبض لنفسك ما لي عليه، هذا عين فرعنا. ماذا قال؟ لم يصح لخالد عند أكثر علمائنا. إذن العلامة في نفس هذا الفرع في عبارة التذكرة المتقدمة نسب المنع فيه إلى أكثر علمائنا وإلى جماعة من الشافعي، لأنه قال وبه قال الشافعي وأحمد. طيب، لكن دليل هذا المنع لهؤلاء الجماعة ما هو؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الطعام بالطعام حتى يجري فيه صاعان، صاع البائع وصاع المشتري، يعني هو النبوي الذي يمنع عن بيع ما لم يقبض. النبوي الناهي عن بيع ما لم يقبض. طيب، هذا كيف وجه الشاهد في هذا المعنى؟ يقول ليس ذلك يعني جواز التمسك بالنبوي المانع عن بيع ما لم يقبض في الفرع المذكور، إلا باعتبار أن المقصود من النهي في النبوي وفي المسألة عموما ليس البيع، بل مطلق التعاوض الموجود، حتى الموجود في مثل هذا الفرع الذي هو بالوكالة أو بالحوالة. واضح الكلام؟ إذا المفروغ عندهم عن أن مثل النص النبوي لا يراد به خصوص البيع، وإلا ما كان يمكن أن يشمل هذا الفرع وأن يستدل به فيه. إذا هذه الكبرى موجودة. إذا من حيث الصغرى مرة أخرى يمكن أن نقول هذا نوع تعاوض ولو بالوكالة أو الحوالة. من حيث الكبرى نحتاج أن نقول محل النزاع شامل لكل نوع تعاوض حتى مثل هذا، وهذا سهل، لأنهم المانعون استدل لهم العلامة وهم الأكثر من علمائنا على المنع في هذا الفرع بالتحديد بهذا الخبر النبوي الذي ينهى عن بايع ما لم يقبض له لأنهم يفهمون من البيع مطلق التعاوض والتبادل حتى بمثل ذلك الموجود في فرعنا. كيف طبقوا هذا الدليل على ما هو محل الكلام من الفرع؟ هذا شاهد من كلام العلامة على هذه الكبرى، واضح هذا الشاهد. وأيضا ترى الشيخ رحمه الله استند في المنع إلى الإجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض. يا أخي هذا الإجماع موضوعه معقده بيع ما لم يقبض، يقول المراد به مطلق التعاوض، ولذا نستدل في هذا الفرع بهذا الإجماع. نفس البيان في الصفحة 297 صرح الشيخ في فرع الحوالة نفسه هذا، صرح بما؟ بعدم الجواز. تذكر العبارة؟ انظر صفحة 297 آخرها، صرح في المبسوط في باب الحوالة نفس هذا الباب الفرع، قال معاوضة من حيث الصغرى، وقال والمعاوضة على المسلم فيه قبل القبض غير جائزة من حيث الكبرى. فاستدل في هذه الصغرى بكبرى المنع عن المعاوضة قبل القبض، وهو وإن رجع بعد ذلك عن الصغرى كما قلنا لكن لم يرجع عن الكبرى. إذن الكبرى أن المراد نوع معاوضة يشمل مثل ما هو موجود في هذا الفرع، بحيث لو قلنا في هذا الفرع إنها معاوضة لن طبق عليه فلا يضره الرجوع عن الصغرى، يكفيني التقدير. لو قلنا إن الموجود في هذه الحوالة معاوضة فهو هذا النحو من المعاوضة وينطبق عليه تلك الكبرى، إذن الكبرى تشمل مثل هذا النحو من المعاوضة. هذه شواهد ثلاثة على ثبوت هذه الكبرى. إذن بهذا الكلام يمكن الرد على هؤلاء الجماعة المنكرين لدخول هذا الفرع في محل النزاع. نقول صغرويا فيه نحو تعاوض، كبرويا الذي هو محل النزاع التعاوض مطلقا حتى الموجود في مثل هذا ولا خصوص البيع، أو التعاوض بالعناوين الخاصة حتى لا يشمل هذا. قال أقول ذلك إما وكالة وإما حوالة، صحيح جيد، لكن على هذا من حيث الصغرى إما وكالة أو حوالة، لكن وكالة بالأخذ بالاستفاء بدلا، حوالة بالاستفاء بدلا، يعني فيها نوع تبادل ولا بواسطة الحوالة أو الوكالة، هذا يريده، هذا من حيث الصغرى. وعلى كل تقدير حوالة وكالة يمكن تعميم محل الخلاف لمطلق المعاوضة حتى مثل هذه، ويكون البيع الوارد في الكلمات بل وفي الأخبار كناية عنها. هذه الصغرى فهمنا، قلت هذا إما وكالة أو حوالة، وكالة بالاستيفاء، تبادل بواسطة الوكالة، تبادل بواسطة الحوالة، جيد. لكن هذه الكبرى ويمكن تعميم محل الخلاف إلى كذا، هذا طيب يمكن لكن واقع أو لا، حقيقة أو لا؟ يقول ولذا يمكن تعميمه، يعني إذا أمكن فهو واقع. لماذا؟ لشواهد ثلاثة. ولذا نسب فيما عرفت من عبارة التذكرة المنع في هذا المسألة هذا الفرع إلى أكثر علمائنا وجماعة العامة محتجين بالنبوي المانع عن بيع ما لم يقبض. لو لم يكن مراد بالبيع معاوضة كيف يشمل محل الكلام؟ واستند الشيخ رحمه الله أيضا في المنع هنا إلى الإجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض. وأيضا قد عرفت ما ذكره الشيخ في باب الحوالة صغرى وكبرى، واضح الكلام. ولعله يقول هذا ما شرحته لكن يصبح واضحا، يقول سابقا تقدم عبارة من الشهيد يقول فيها الحوالة كالبيع، الحوالة كالبيع. هذه العبارة تقدمت قبل قليل، الآن ما أحفظ الصفحة لكن يمكن أن أصل إليها بسرعة إن شاء الله. بل صفحة 299 في أولها، نعم ذكر الشهيد أنه كالبيع قبل القبض، كالبيع. قلنا هذه قد يفهم منها الاحتفاظ بخصوصية البيع، لكن يمكن أن تعكس احتفاظ بخصوصية أنها ليست بيع كالبيع والمنهي عنه البيع، لكن يمكن أن تعكس، ولعل هذا هو الأظهر، ويقال كالبيع في كونها معاوضة. واضح؟ الآن يقول هذا، ولعله لأجل ذلك قال الشهيد إنها كالبيع، هذه الحوالة يعني في كونها معاوضة، بعد الفراغ عن كبرى أن محل النزاع مطلق المعاوضة الشامل للبيع من هذا الطرف ولهذه الحوالة من ذاك الطرف وما بينهما. واضح؟ ولعله لذا قال الشهيد في الدروس في حكم المسألة إنه كالبيع قبل القبض. هذا المقدار للدرس الأول كافي، والحمد لله رب العالمين.